فاستبقوا الخيرات.
الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. شامخاني يقول إن تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق سيسرع وتيرة التنمية الشاملة للعلاقات بين البلدين. وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان يعلن أنه سيلتقي وزير الخارجية السعودي قريبا. مستوطنون الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني. أهلا بكم إلى التفاصيل. يلقي قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي خامنئي خطابا بمناسبة بدء العام الإيراني الجديد يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في الحرم الطاهر للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة والسلام في مدينة مشهد المقدسة. ويبدأ العام الإيراني الجديد بعد غد الثلاثاء، وهو أول أيام عيد النوروز في إيران، وعدة بلدان مجاورة تحتفل بها هذا العيد المجيد. وسينقل التلفزيون الإيراني على الهواء مباشرة الخطاب الذي سيلقيه سماحة قائد الثورة الإسلامية، والذي سيبدأ عند الساعة 4 بعد الظهر بالتوقيت المحلي. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شامخاني لدى لقائه في بغداد نظيره العراقي قاسم الأعرجي إن الجهود المشتركة بين طهران وبغداد خلال الأشهر الماضية وتنظيم الاتفاقية الأمنية الشاملة والانتهاء منها ستضمن الاستقرار وتحسين الأوضاع الأمنية على حدود البلدين. من جانبه قال قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي العراقي: لا شك أن الاتفاق بين البلدين لإزالة التحديات الأمنية المفروضة على العلاقة الإيرانية العراقية يخدم مصالح البلدين الشقيقين، مضيفا أن بلاده لن تسمح لأي جماعة أو دولة باستخدام الأراضي العراقية لخلق حالة من انعدام الأمن في إيران، واعتبر أن توصل إيران والسعودية إلى اتفاق لاستئناف العلاقات بينهما سيزيد من الاستقرار والأمن في المنطقة. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه سيلتقي وزير الخارجية السعودي قريبا. وفي مؤتمر صحفي عشية نهاية العام الإيراني قال أمير عبد اللهيان إن العلاقات مع السعودية عادت إلى الوضع الطبيعي بعد 5 جولات من المحادثات في بغداد، حيث تم الاتفاق على ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة، معتبرا أن الملف اليمني منوط باليمنيين أنفسهم. وفيما أشار إلى ترحيب طهران بإعادة العلاقات مع المنامة والقاهرة، قال وزير الخارجية الإيراني إن إيران ستوقع مع العراق اتفاقا أمنيا بشأن التهديدات، لافتا إلى أنه سيزور روسيا الأسبوع المقبل. أكد رئيس الحكومة العراقية محمد الشياع السوداني أن العراق لا يريد إلحاق الأذى بأحد ولا يسمح لأحد بالتعدي عليه. وأشار السوداني في مؤتمر حوار بغداد إلى التحديات الكبرى التي تواجه البلاد على الصعيدين الداخلي والخارجي والقدرة على مواجهتها، مشيرا إلى أن العراق يبتعد عن كل الصراعات والاختلافات على كل المستويات. وأضاف رئيس الحكومة العراقية أن القضاء على الفساد لا يمكن إلا بتعاون كل مؤسسات الدولة، ولن يكون هناك تسامح مع أي محاولة لاستغلال المال العام في العراق. للمزيد حول آخر التطورات على الساحة العراقية وزيارة الأمين العام للأمن القومي الإيراني إلى بغداد، نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أعلن الحشد الشعبي اليوم الأحد تفاصيل عمليات أمنية أسفرت عن الإطاحة بخمسة إرهابيين دواعش في محافظة ديالة، بينهم قيادي يشغل منصب مسؤول قاطع خالد بن الوليد في العصابات الإجرامية. فيما أعلنت قيادة عمليات ميسان اليوم الأحد القبض على ثلاثة متهمين وضبط كمية من الأسلحة في قضائي المجر وقلعة صالح، بينما أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات تمكنها من اعتقال شخص أقدم على قتل والديه الأب والأم وأصاب شقيقته بواسطة سلاح ناري وفر هاربا في محافظة بغداد، حيث تم اعتقاله بوقت قياسي وضبط سلاح الجريمة. اقتصاديا، اعلنت مصادر دولية ارتفاع حصة العراق في حيازة السندات الامريكية الى اكثر من 41 مليار دولار، ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الامريكية تقدم العراق مرتبتين من بين اكبر الحائزين الاجانب لسندات الخزانة الامريكية وجاء رابعا أكبر دولة عربية بعد السعودية والكويت والإمارات. على صعيد آخر، ينشط العراق دبلوماسيا باتجاهات متعددة، حيث وصل وزير الخارجية فؤاد حسين إلى بروكسل في زيارة رسمية، بينما وصل الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك هيثم الغيص صباح اليوم الأحد إلى العاصمة بغداد بدعوة من نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني. وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد إن جدول زيارة الأمين العام لمنظمة أوبك تتضمن اللقاء بعدد من المسؤولين في بغداد، إضافة إلى زيارة بعض المواقع التاريخية ومنها قاعة الشعب التي استضافت أول اجتماع تأسيسي للمنظمة قبل 63 عاما. كما وصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شبخاني إلى بغداد اليوم الأحد في زيارة رسمية، يرافقه في زيارته التي تستمر يومين رئيس البنك المركزي الإيراني ومسؤولين في الخارجية الإيرانية. بنفس السياق، أفادت مصادر حكومية عراقية اليوم الأحد بأن مسؤولين من إيران والسعودية سيزورون العراق بشكل متزامن. وقالت المصادر أن وزير التجارة السعودي رئيس المجلس التنسيق السعودي العراقي ماجد القصبي سيزور العراق يوم غد الاثنين، وتوقعت مصادر مطلعة عقد جولة أخرى من المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية والمملكة العربية السعودية امتدادا للجولات السابقة. حكومة السوداني نقلت العراق من حكومة الفيسبوك كما يسميها العراقيون إلى ورشة عمل متعددة الجوانب أوضحها الخدمات والدبلوماسية النشطة. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم الحكومة الفرنسية إلى الكف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين. وفي تغريدة على تويتر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن سلوك الشرطة الفرنسية في اللجوء إلى العنف ضد مظاهرات مواطني هذا البلد أمر غير مقبول ومؤشر على عدم التزام الحكومة الفرنسية بمبادئ الديمقراطية وحرية التعبير. ونصح كنعاني الحكومة الفرنسية بتجنب السلوك المزدوج واستخدام حقوق الإنسان كأداة والكف عن اللجوء إلى العنف ضد المتظاهرين. اقتحم مستوطنون صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني. في هذه الأثناء اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم عددا من المواطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا من جنين. وفي القدس المحتلة تم اعتقال شابين من حارة باب حطة بالبلدة القديمة. وفي مدينة الناصرة داخل الأراضي المحتلة عام 48 أصيب شاب فلسطيني بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل صهاينة. قتل مستوطن صهيوني صباح اليوم طعنا في منطقة وادي عربة بمنطقة الأغوار الشمالية شرق الضفة الغربية المحتلة دون معرفة خلفية الحادثة. في غضون ذلك، استهدف المقاومون الفلسطينيون الليلة الماضية حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة بوابل من الرصاص. إلى العناوين. شامخاني يقول إن تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق سيسرع وتيرة التنمية الشاملة للعلاقات بين البلدين. وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان يعلن أنه سيلتقي وزير الخارجية السعودي قريباً. مستوطنون الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني. في أمان الله.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة مساء حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 6:50 دقيقة مساء حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 3:20 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز، ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام. مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دام ظله، والكلمة القيمة التي ألقاها في 22 الثاني عام 2022 خلال لقائه مع تلاميذ المدارس على أعتاب اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار ويوم التلميذ، والتي لفت فيها إلى أن الأحداث الأخيرة في إيران كانت حربا مركبة ولم تكن مجرد أعمال شغب، وتبيين سماحته لنشوء نظام عالمي جديد في العالم الذي سيشهد انزواء أمريكا وانتقال القوة السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية من الغرب إلى آسيا، وانتشار فكر المقاومة وتوسع جبهتها مقابل الغطرسة. فكونوا معنا مشكورين. أيها الأكارم، تناول السيد القائد الخامنئي خلال لقائه بالتلاميذ التحركات الغربية لتحريض الشباب في إيران على أعمال الشغب، فقال سماحته:
قوى غربية أخرى كثيرة أيضا تشبه أمريكا في هذه الجوانب، الآن لا نريد ذكر الأسماء، لكن بعض القوى الغربية الأخرى هم أيضا مثل أمريكا في هذا المجال، يعلمون التخريب عبر وسائل إعلامهم، ويعلمون إثارة الشغب، وكيفية صنع زجاجات المولوتوف، وكيفية صنع القنابل اليدوية. على ما تدل هذه كلها؟ القضية ليست أنهم يرتكبون جريمة بفعلهم هذا، نعم هي جريمة بالطبع، لكنها انحطاط وإنها حقارة. هذا يدل على مستوى الانحطاط الأخلاقي لدى حكومة ما ومجموعة حكومية تتصرف إذاعاتها على هذا النحو. كان لأمريكا دور واضح أيضا في أعمال الشغب الأخيرة في بلادنا خلال الأسابيع القليلة. هذا البيان الذي أصدرته وزارة الأمن وجهاز الاستخبارات في حرس الثورة بيان مهم، إنه طويل، وبعض الأشخاص ليس لديهم جلد لقراءته. المعلومات والتقارير الواردة فيه كانت عندنا، وهذه معلومات مهمة للغاية. المواضيع كثيرة في هذا المجال، كما أن اكتشافات أجهزتنا الأمنية في هذا المجال قيمة جدا.
حياكم الله أيها الأطائب. وحول مخططات العملاء في إيران وضرورة التصدي لها يقول سماحة السيد القائد دام ظله:
لقد جلسوا ورسموا وخططوا بشأن طهران والمدن الكبيرة والصغيرة. الآن ظاهر القضية أنه مثلا نزل جمع من الشباب أو الفتيان إلى الميدان. حسنا، هؤلاء الشباب والفتيان هم أبناؤنا وليسوا محط نقاشنا، فقد انعكست الحماسة والأحاسيس وقليل من فقدان الدقة في فهم الأمور على ذلك النحو. كلا، إنما النقاش حول أولئك الذين يديرون الأمور، فهم دخلوا الميدان بخطة. ينبغي أن يأخذ الجميع قولي هذا بالاعتبار، إن لديهم خطة. على مسؤولينا أيضا أن يأخذوا بالاعتبار لحسن الحظ عناصرنا الأمنية متنبهون، لكن يجب أن يعلم مسؤولون السياسيون والاقتصاديون ومختلف المسؤولين أن أولئك دخلوا الميدان بخطة، وعلى الناس وكذلك أنتم الشباب أن تعرفوا أن هؤلاء دخلوا الميدان بخطة، وهي أن يتمكنوا من جعل الشعب الإيراني إلى جانبهم، وأن يفعلوا ما يجعل عقيدة الشعب الإيراني عقيدة المسؤولين البريطانيين والأمريكيين وأمثال هؤلاء. هذه هي الخطة وهذا هو المراد. طبعا الشعب الإيراني صفعهم على أفواههم وسوف يصفعهم على أفواههم بعد هذا أيضا.
فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السيد القائد الخامنئي حفظه الله تناول موضوع ما ألحقه المجرمون في مجزرة حرم شاه چراغ، فقال سماحته:
إن أولئك الذين خططوا ودخلوا ميدان العمل بنية وخطة وإدراك، هذا مهم جدا لنا. كانوا مرتبطين بمنظمات أجنبية وقد ارتكبوا جريمة. لاحظوا قضية شاه چراغ في شيراز كم كانت جريمة كبيرة. ما الذنب الذي ارتكبه أولئك الأطفال في الصف الثاني أو السادس أو العاشر؟ ذاك الطفل ذو الأعوام الستة الذي فقد والديه وشقيقه، لماذا حملوه هذا الجبل الثقيل من الحزن؟ لماذا؟ ما الذي يفعله هذا الطفل بهذا الحزن الكبير الذي لا يمكن تحمله؟ هذه جرائم وهي كبيرة. ما الذنب الذي ارتكبه طالب العلم الحوزوي؟ ذاك الشاب الطالب الحوزوي الشاب الشهيد في طهران أرمان العزيز، ذاك الطالب الحوزوي الشاب الذي كان جامعيا ثم جاء وصار حوزويا، كان متدينا ومؤمنا ومتعبدا وحزب اللهيا، أن يعذبوه ويقتلوه تحت التعذيب ثم يلقوا جسده في الشارع؟ هل هذه أعمال هينة؟ من هم هؤلاء؟ لا بد من التفكير في الأمر. من هؤلاء؟ فهؤلاء ليسوا أبناءنا وليسوا شبابنا. من هؤلاء؟ من أين يتلقون الأوامر؟ لما لم يدن الذين يدعون حقوق الإنسان هؤلاء؟ لماذا لم يدينوا قضية شيراز؟ لما يكررون قضية مغايرة للواقع وحادثة كاذبة على منصاتهم الاستخباراتية على الإنترنت آلاف المرات، فيما يمنعون اسم أرشام من الوجود على منصات الإنترنت؟ لماذا؟ هل هؤلاء يناصرون حقوق الإنسان؟ هكذا هم هؤلاء، فلنعرفهم ولتعرفوهم. طبعا نحن لن نفلتهم، سوف يعاقب نظام الجمهورية الإسلامية هؤلاء المجرمين حتما، سوف يعاقب إن شاء الله دون شك كل من يثبت تعاونه في هذه الجرائم ومن له يد فيها.
أعزائي الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
ألديك أهل أم وحيد في الورى؟ ألديك صحب أم غريب في القرى؟ من ذا يقدم للإمام جواده؟ أم من يصلي خلفه إن كبرا؟ من ذا يكفكف أدمعه إن قيل رب الأضلاع؟ والمرتضى والمجتبى والطف كانت أجزع. من ذا يكفكف أدمعه إن قيل رب الأضلاع؟ والمرتضى والمجتبى والطف كانت أجزع.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي أفول أمريكا، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل الشواهد والمؤشرات الداخلية والخارجية التي تنذر بقرب نهاية عصر السلطة والهيمنة الأمريكية على مقدرات العالم، وقرب تفكك الإمبراطورية الاستكبارية لتلتحق إلى سالفتها السوفيتية في عالم العدم. وفي هذه الحلقة نستكمل بقية المؤشرات والشواهد على انهيار امبراطورية الشيطان الأكبر أمريكا. عنوان الحلقة: علامات انهيار امبراطورية الشيطان. تابعونا بعد هذا الفاصل.
سيداتي أنساتي سادتي، بعد أن قدمت أمريكا نفسها بعد الحرب العالمية الثانية كقوة عالمية بلا منازع، الآن تتراجع عن هذه المكانة. العديد من العلماء يؤكدون هذه النظرية، وبالطبع هناك أسباب عديدة وراء ذلك. في السنوات الأخيرة كانت هناك مناقشات في المراكز التحليلية في وسائل الإعلام حول تراجع القوة الأمريكية والتغيير في النظام العالمي من نظام أحادي القطب إلى نظام متعدد الأقطاب، ولكن ما مدى جدية هذه النقاشات؟ ما هي العلامات والإثباتات التي تؤكد وجهة نظرهم؟ في هذا التقرير سوف نقدم حجج وآراء عدد من المفكرين توقعوا منذ فترة هذا التراجع لأمريكا، لكن قبل ذلك نود أن نقدم لمستمعين الكرام مقدمة لعصر أحادي القطبية أو عصر الاحتكار الذي تقوده أمريكا.
نعم، الأفول كالنمل الأبيض انهار الاتحاد السوفيتي في عام 1991 بعد عامين من وصول جورج هيربرت ووكر بوش الأب إلى السلطة كرئيس للولايات المتحدة. لم يكن بوش الأب الوحيد الذي تحدث عن نهاية النظام العالمي ثنائي القطب بعد الحرب العالمية الثانية، وبالتعاون مع خبراء في القضايا الاستراتيجية والمحللين السياسيين وعد ببداية عصر الهيمنة الأمريكية وبداية القرن الأمريكي، وقال إنه من الآن فصعيدا فإن طريقة الحياة والقيم والثقافة الأمريكية ستحكم العالم.
نعم أعزائي الكرام، اتبع جورج دبليو بوش الابن خطى والده، وقد بنى خطط حكومته على نظريات نهاية التاريخ بقلم فرانسيس فوكوياما وصراع الحضارات بقلم سامويل هينغ تينغتون. ووصف بوش الإرهاب المنظم بأنه العدو الجديد للولايات المتحدة بعد الاتحاد السوفيتي وغزا العراق وأفغانستان. في ذلك الوقت ظهرت العلامات الأولى لانحدار الهيمنة الأمريكية.
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. يأتيكم أسبوعياً عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة عند الساعة 10:45 بتوقيت طهران، أي الساعة 7:15 بتوقيت غرينتش، ويعاد بثه يوم الأحد عند الساعة 5:50 بتوقيت طهران، أي الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش، ويوم الاثنين عند الساعة 3:40 فجراً بتوقيت طهران، أي الساعة 12:10 ليلاً بتوقيت غرينتش. أفول أمريكا.
نعم مستمعينا الكرام، قال نعوم تشومسكي المفكر والمناظر الأمريكي المعروف في ذلك الوقت إن تراجع الولايات المتحدة قد بدأ، وإن المسؤولين الأمريكيين المغرورين لم يكونوا على علم بأن بقاء بلادهم في مكانة القوة العالمية بلا منازع حلم من نسج الخيال. ابتكرت جولين كاربنتر وهو أستاذ جامعي وعضو في معهد كاتو مصطلح النمل الأبيض للإشارة إلى التدهور التدريجي للقوة الأمريكية بسبب تصاعد الحروب العديدة وتراجع منافسيها. تم استخدام هذا المصطلح لاحقا في مقالات وكتب كريستوفر لين. في السنوات الأخيرة أدى تنصيب دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة إلى حديث المحللين عن العلامات الدالة على انخفاض القوة الأمريكية.
نعم أعزائي الكرام، في عام 2016 اعترف ترامب كأول سياسي في الطبقة الأولى للسلطة باختفاء مؤشرات القوة لهذه الدولة، قائلا أن الولايات المتحدة لم تعد عظيمة. وفي حملته الإعلامية في الانتخابات استخدم شعار دعونا نجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك اعترفت إدارة ترامب في أول وثيقة استراتيجية للأمن القومي في 2017 رسميا بانخفاض القوة الأمريكية، وركزت جهودها على منعها أو تأخيرها. قال هنري كيسنجر وهو منظر سياسي واستراتيجي أمريكي معروف: أعتقد أن ترامب قد يكون أحد الشخصيات القليلة في التاريخ التي تخرج أحيانا لإعلان نهاية الحقبة.
نعم بالطبع، هناك اختلافات بين المحللين حول علاقة ترامب بتراجع القوة الأمريكية. يعتقد الكثيرون أن تراجع قوة هذه الدولة قد بدأ قبل ترامب، وأن تصويت الناس لصالح ترامب تحت شعار لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى كان نوعا من الاعتراف العام بتراجع عظمة أمريكا. وبهذا المعنى فإن ترامب هو أكثر من كونه عاملا في تراجع القوة الأمريكية. تعتقد المجموعة الثانية أنه لم يكن هناك سابقة للتراجع قبل ترامب، وأنه ألحق أضرارا لا يمكن إصلاحها بالقيادة وبالتأثير الأمريكي في العالم بسياسات مثل الانسحاب من الاتفاقيات الدولية وإبعاد الولايات المتحدة عن حلفائها القدامى.
وبحسب هذه المجموعة مستمعين الأفاضل، فإن ترامب مسؤول عن تراجع القوة الأمريكية. هناك مجموعة أخرى من المحللين لديهم نظرية محايدة مأخوذة من النظريتين السابقتين، حيث يعتقدون بوجود تراجع بطيء في السنوات الأخيرة كان من الممكن إيقافه قبل ترامب، لكن ترامب أصبح محفزا ومعجلا لانخفاض القوة للحكومة من خلال استخدام نفس سياسة الولايات المتحدة كما فعل السابقون. على الرغم من تعدد الآراء والنظريات، نرى المجموعات الثلاث من المحللين اتفقوا على تراجع الهيمنة الأمريكية بشكل واضح لا يمكن إنكاره. ما زلتم تتواصلون معنا أعزائي المستمعين عبر أثير إذاعة طهران العربية، ولقائكم هذا الأسبوعي من برنامج أفول أمريكا. موضوع حلقة اليوم: علامات انهيار إمبراطورية الشيطان.
نعم مستمعينا الكرام، هناك منظرون بارزون توقعوا تراجع القوة الأمريكية بناء على مؤشرات مختلفة، مثل نعوم تشومسكي، حيث كتب تشومسكي المنظر والمفكر والمحلل السياسي العديد من المقالات حول تراجع الولايات المتحدة، مثل بعض المحللين الآخرين مثل فريد زكريا. يعتقد أن سياسة الولايات المتحدة هي التي تسببت في تراجعها. يعتقد تشومسكي أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة دولة ديمقراطية، إلا أنها أصبحت دولة رأسمالية.
نعم أعزائي الكرام، وقد كتب هذا الباحث والناقد عن ظاهرة دور الأموال القذرة في السياسة الأمريكية بالتفصيل، وكتب أيضا عن دور الجماعات الثرية في الضغط على السياسيين ودفعهم لصالح الشركات الخاصة والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى كونه منتقدا للنظام الرأسمالي. يجادل تشوميسكي بأن ما يسمى الآن الرأسمالية هو في الأساس نظام عمل مؤسسي ذو استبداد منتشر وغير مسؤول للغاية، يفرض سيطرة هائلة على الاقتصاد والأنظمة السياسية والحياة الثقافية والاجتماعية.
نعم، وهم قريبون من الحكومات القوية التي تشارك بشدة في الاقتصاد المحلي والمجتمع الدولي. تشوميسكي يستدل على نظريته بأن أكثر من 80% من الناس في أمريكا يعتبرون أن نظامهم الاقتصادي غير عادل بطبيعته، وأن النظام السياسي خادع ويخدم المصالح الخاصة بدلا من مصالح الشعب. تعتقد الغالبية العظمى أن أصوات العمال غير مسموعة في الشؤون الحالية للمجتمع. نفس الشيء ينطبق على المملكة المتحدة، وأن الحكومة مسؤولة عن مساعدة المحتاجين، وأن إنفاق المال على الصحة والتعليم له الأولوية على إلغاء الضرائب وتخفيضات الميزانية والفواتير اليوم. يمرر الجمهوريون في الكونغرس القوانين التي تصب في مصلحة الأثرياء وعلى حساب عامة الناس وغيرها من السياسات الفاشلة. يمكن للمثقفين أن يروا قصة مختلفة عن ما ذكر، ولكن ليس من الصعب معرفة الحقيقة.
نماذج الكرام، يشكك نؤوم تشوميسكي في النظام العالمي الجديد وهيكل معادلات القوة في العالم، ويعتبر أن النتيجة الظاهرية فقط لصالح توسيع الفكر الرأسمالي في العالم. يعزو إحدى السمات المميزة للنظام العالمي الجديد إلى تفتيت النفاق والعنصرية. يستشهد تشوميسكي بصدام كمثال على كلامه. وفقا لتشوميسكي، فإن النظام العالمي الجديد يتم تفسير الحقائق لصالح من هم في السلطة في العالم، لدرجة أنه تم الإبلاغ عن هجمات صدام على الأكراد على نطاق واسع، مما أجبر واشنطن على الانتقام بدعوى الدفاع عن مصالح الأبرياء. في غضون ذلك لم يتم الإبلاغ عن هجمات صدام المدمرة على الشيعة على الإطلاق.
نكتفي بهذا القدر من الكلام، وسنتابع نفس الموضوع في حلقتنا القادمة. شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.
حتى الملتقى في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور، وأمركم رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الإحسان، وسجيتكم الكرم، وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا من حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواه في الكافي المجلد الثاني صفحة 48، عن الإمام الرضا عليه السلام عن أبيه قال رفع إلى رسول الله، يعني عن آبائه الأئمة عليهم السلام، قال رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قوم في بعض غزواته، رفع إما أتي بهم إليه أو أنه صادفهم، رفع له يمكن يسير في الصحراء فرفع له، يعني بدا له ظهر له قوم، أو رفع إليه يعني أتوا بهم إليه ليعرفوهم برسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا هو الأرجح. فقال من القوم؟ من أين القوم؟ قالوا مؤمنون يا رسول الله، ما عرفوا نفسهم بنسب ولا بمنطقة. قالوا مؤمنون يا رسول الله. قال وما بلغ من إيمانكم؟ مؤمنون، إلى أي درجة وصلتم في إيمانكم؟ قالوا الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بالقضاء. وصلنا إلى هذه المرحلة، إلى هذا المستوى. عند البلاء أي مصيبة أي حادثة نصبر، عند الرخاء في النعم لا ننسى أنفسنا ونفقد توازننا بل نشكر الله، نخشع في النعم والرخاء علينا. والرضا بالقضاء ما كان من أقدار لله عز وجل، موت وحياة وصيف وشتاء وتكوين من الله عز وجل، نرضى به، نرضى به. الحياة جميلة بهذا التكوين الذي أجراها الله عز وجل عليه، والاعتراض لنا. فقال صلى الله عليه وآله، قال حلماء، علماء كادوا من الفقه أن يكونوا أنبياء. هذه صفة الحلم، حلم سعة الصدر والاستيعاب والعفو تشمله. هذه صفات، صبر عند البلاء، الشكر عند الرخاء، الرضا بالقضاء، ليست صفات عادية وليست لقلقة لسان، المسألة سلوك في شخصية الإنسان. الذين يتصفون بهذه الصفات هؤلاء حلماء، علماء لأنهم يفهمون التكوين الإلهي للأمور، يفهمون ما يجب الإنسان أن يسلكه، يواجه به القضايا والدنيا، كيف يعيش، هذا علماء. كادوا من الفقه أن يكونوا أنبياء. هذا الفهم، الفهم للأمور وأنه يجب عندها الصبر، البلاء والرخاء، أنه عليه الإنسان يكون عبدا خاشعا عند نعم الله عز وجل عليه، الرضا بالقضاء، كادوا يكونون أنبياء، يعني هذه من صفات الأنبياء. فإن كنتم كما تصفون، قال لهم ما دام أنتم هكذا شعاركم في حياتكم أن نصبر عند البلاء، نشكر عند الرخاء، نرضى بالقضاء، إن كنتم كما تصفون فلا تبنوا ما لا تسكنون، اللي خارج عن حاجتكم لا تبنوا ما لا تسكنون، يعني دار الدنيا اللي أنتم فيها ضيوف وعابرون لا تهتموا ببنيانها أكثر من حاجتكم، ولا تجمعوا ما لا تأكلون. حاسة الجمع، غريزة الجمع عند الإنسان، يجمع 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 أكثر مما يحتاجه، تجمع لتأكل قوت سنة، متعارف سيرة الأنبياء والصالحين إذا استطاع قوت سنته حتى تطمئن النفس، يجمع قوت سنته من حاجته من مسكنه، أما يجمع ما لا يأكل يضاعف المباني الأموال التي لديه، يجمع ما لا يصرف، لا يصرف كل حياته، إذا صرف مضاعفا ما يصرف جزء مما جمعه، لمن يتركه؟ قدمه أمامك. لا تجمعوا ما لا تأكلون واتقوا الله الذي إليه ترجعون. هذه النصائح الثلاثة نصحهم بها رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن مدح مستوى إيمانهم، بعد أن أعطاهم صفة الحلماء، العلماء، الصفة اللي اقتربوا بها من الأنبياء، نصحهم بهذه النصائح، وأنه من لوازم هذه الصفات اللي أنتم بها التي قلتم عنها في أنفسكم، صبر عند البلاء، شكر عند الرخاء، رضا بقضاء الله كيفما كان، كيف ما كان أقدار الله أنا راضي بها، ما عندي أزمة، ما عندي مشكلة مع أقدار الله عز وجل. كنتم كذلك فلا تبنوا ما لا تسكنون، ولا تجمعوا ما لا تأكلون، واتقوا الله الذي إليه ترجعون. إخوتي الأعزاء، هذه صفات الإيمان، صفات الشخصية المؤمنة المطمئنة. ونحن في عصر كله قلق، الناس بشكل عام خاصة أصحاب الثقافة المادية المعاصرة التي تعم العالم، عند اعتراض على كل شيء، ما يعجب العجب ولا الصيام في رجب، لا يعجبه حتى نفسه، كل شيء يريد أن يغيره، كل شيء يعترض عليه. هذا معناه لم يفهم التكوين. عند البلاء يجزع، عند الرخاء يطغى، إذا صار قضاء يعترض ويتأزم. هذا حالة تمزق في الشخصية. المطمئن يشكر عند البلاء، يصبر عند البلاء، يتماسك، يشكر الله عند نعمه ويرضى بقضائه، وما يبني ما لا يسكن. نحن عابرون في الدنيا، كم مضى بعد مدة ترانا، نحن كلنا نذهب وراء بعضنا البعض، كلنا نذهب. الآن أذكر من تعرفهم، بعضهم راح وبعضهم الآن في طريقه إلى الرواح، وأنت أيضا تذهب. ولا تجمعوا ما لا تأكلون، حاسة الجمع عند الإنسان. أنا أفكر في بعض الأشخاص، مسكين يشتغل من الصبح إلى الليل، يجمع يجمع يجمع، وهو لو صرف كل كم يعيش، لو عاش 100 سنة وصرف أضعاف مضاعفة ما رح يصرف. لماذا إذن يجمع؟ ليتحمل إثمه ويرثه لأولاد فاسقين، والواجبات الأساسية عليه ما أداها. لا تجمعوا ما لا تأكلون، واتقوا الله الذي إليه ترجعون. ما دام بعد وجودكم هنا تنتقلون إلى الله، ترجعون إليه، اتقوه من أجل أن تواجهوه بوجه أبيض إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور، وأمركم رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الإحسان، وسجيتكم الكرم، وشأنكم الحق.
وكفلتني وحفظتني أنت.